تدور حول محور معين ألا وهو محور المسؤولية. القرآن الكريم يركز على هذا المحور، يقول تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، من القلعة والبصر والفؤاد، كل أولئك كان عنها مسؤولا. كل إنسان يحتاج إلى أن يشعر بروح المسؤولية، كل إنسان يحتاج إلى أن يتحسس أنه مسؤول، مسؤول أمام الأسرة، مسؤول أمام المجتمع، مسؤول أمام التاريخ، مسؤول أمام الله. كل إنسان إذا لم يشعر بأنه مسؤول فلا فرق بينه وبين الحيوان. الحيوان الذي يصنع ما يشاء وكيف يشاء لا مسؤولية عليه. فالإنسان عندما يفرغ نفسه من روح المسؤولية ومن المكاسب المسؤولية ويقول أنه ليس حرا أطمع ما أريد، فهو يفرغ نفسه من الإنسانية ويجعل نفسه في مصائب الحيوانات التي لا مسؤولية لها. إذا الاستخدام للمسؤولية من مكونات الإنسانية ومن مكونات الاستخدام الإنسانية. فإذا أحس الإنسان بالمسؤولية أنه مسؤول عن كلامه، مسؤول عن فعله، مسؤول عن علاقاته، مسؤول حتى عن فكره وعن تصوراته وعن الخواطر التي تدور في ذهنه وقلبه، يتفرع على الاتصال بالمسؤولية. هذه الاتصال التي تعرض إليها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. الخطوة الأولى هي أن يعيش الإنسان متوازن بين جناحي الخوف والرجاء، كما قال القرآن الكريم: واجهدوا بخوفا وقمعا. بمعنى أن الإنسان لا ينبغي له أن يكون في حالة خوف دائم، فإن الخوف الدائم يجب الإنسان أن يهدى من خوف الله عز وجل. ولا ييأس من روح الله إلا الخوف الكافرون، ولا تيأسوا من روح الله. القرآن الكريم يقول: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فإذا سيطر الخوف أوجب اليأس، وإذا سيطر الرجاء والأمل أوجب الجرأة. ورد عن النبي عليه السلام: أخذ الذنوب السلام لصاحبه. وورد عن الإمام عليه السلام: يا بني اجتنبوا الكبر، فالصغير منهما الكبير في كل ذنب وأجل. فإن الرجل إذا خلفه اخترع عليه. إذا لا بد وأن يكون الإنسان متوازنا بين الخوف وبين الرجاء. يخاف من ذنبه، يخاف من مساوئه التي صنعها، حتى وإن كان حتى لو تاب واستغفر من المعاصي والذنوب، فإنه يخاف أن يعود إلى الجنة ويكون راجيا إلى راجيا بما وعد الله به المؤمنين والشهيدين. وهذا هو نصر الله. القرآن الكريم يقول: كلما علينا هذان ويبقى وجه ربك في الجلال والإكرام. وجه الله هو عبارة عن صفة الحرارة وصفة العقوبة، فهو الشديد الإكرام وهو الرحمن الرحيم. هو يتلقى بعض عباده بوجه وهو شديد الإكرام، ويتلقى بعض عباده الآخر بوجه آخر وهو الرحمن الرحيم. ورحمته وسعت كل شيء فتأخذها من الذين يتقون. إذا قول الله تعالى: كل من عليها فان، جميع الأشياء تقول، جميع الأشياء تقول. halikot na bigyan. Wala yung sakyan na ilato sila at malayanan.
Yeah. Yes. que ça. Il y en a qui vont pas dire c'est du Stephen, John, لماذا يكون أسلوب الموعظة أفضل سالك دائم مستقبل فرشان الأول
Yeah.
يحضر
يا دين موائد النهار. تثبيت صحيحة من آخر هذا الليل.
خطاء للسائل
ومغفرة للتائبين
وبصيرة للمستقبل
ونورا للعابدين
ونداء
Thank you. شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وهناك أيضا بعض الآيات الأخرى التي تقول أن هذا الكتاب العزيز نزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله في ليلة واحدة، إن أنزلناه في ليلة مباركة كما في بعض الآيات الكريمة. وأيضا هناك بعض الآيات التي تقول أن هذا الكتاب العزيز أيضا نزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله في ليلة واحدة، وتسمي هذه الليلة وتقول أن هذه الليلة هي ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر. فإذا هذه الآيات هي آيات ثلاث تدل على أن القرآن الكريم نزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله دفعة واحدة أو نزولا واحدا. وهلأ طبعا من باب الإشارة أنه قد يقال أنه كيف تقول بعض الآيات القرآنية أن هذا الكتاب نزل على قلب النبي في شهر رمضان، وبعضهم تقول لا في ليلة، بس ولكن لا تسمي هذه الليلة أنها ليلة مباركة، وبعضها تقول لا تخصص وتبين وتوضح بأن النزول كان في ليلة هي ليلة القدر. وهذا طبعا لا تناهي بينها هذه الآيات الكريمة، بحيث يمكن أن يقال بأن هذا الكتاب العزيز نزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله في ليلة في شهر رمضان، وهذا الشهر فيه ليلة مباركة، وهذه الليلة المباركة هي ليلة القدر. إذن بهذه الطريقة يمكن أن نقول بأن القرآن الكريم نزل في شهر رمضان، وبالخصوص في شهر رمضان، طبعا قال في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ولم تبين أي ليلة أو أي يوم من هذا الشهر. ولكن آية أخرى تقول أن لا في ليلة من ليالي هذا الشهر المبارك، وهي ليلة مباركة.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي لحظة، أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا رب إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، تلقها بأخاك طريقي.
Oh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إخوتي أخواتي أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا وأعمال شهر رمضان، يعني استحضار هذا الشهر المبارك المحبوب على الله وملائكته ورسله والصالحين من عباده. ومن مستحبات هذا الشهر الشريف إفطار، أنه إما أن ندفع أموالا للصائمين ليحصلوا بها أو ندعوهم وهو أفضل، كما في الرواية أن ندعوهم إلى الدار حتى لو كانوا أغنياء. إن كانوا فقراء فهذا أفضل، يكون فيه صدقة ويكون فيه غير بلاء ويكون فيه تفضيل حسن. روي في هذا المجال عن الإمام الباقر عليه السلام قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وآله في آخر جمعة من شعبان، فحمد الله أثنى عليه تكلم بكلامه ثم قال: قد أظلكم شهر رمضان، من فطر فيه صائما كان له بذلك عند الله عز وجل رزق رقبه ومغفرة ذنوبه فيما مضى. الذي يفطر صائما في هذا الشهر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد يعتق تحفة ذنوبه، فإنه أعتق رقبه، رزق رقبه فيه ثواب كثير. فنحن نستغل هذه الفرصة، نطعم صائما نفطر صائما وكأننا أعتقنا فقط. وهذا المضمون أيضا موجود في روايات أخرى، مثلا عن الإمام باقر عليه السلام أنه قال: لأن أفطر رجلا مؤمنا في بيتي أحب إلي من أن أعتق كذا وكذا نسمة موجود بإسلامه. على الإطلاق أحب من عدة رقاب وليس رقبة واحدة. وفيه كما تقدم كفارة يمحق الذنوب، وهذا شهر الإفطار، شهر محو الذنوب، شهر تجديد الأعمال، تجديد صحيفة الإيمان، أن يبدأ الإنسان موسما جديدا، بداية جديدة، مع توبة، مع استغفار، مع ندم، وانفتاح على رحمة الله وغفران الله ورضوان الله. يكسر هذا الحاجة عندما يصوم، الصائم يكسر هذه الشهوة عند الإنسان. كذلك روي عن الإمام الصادق عليه السلام: من فطر مؤمنا كان كفارة لذنبه إلى قابل، يعني إلى السنة القادمة، ومن فطر اثنين كان حقا على الله أن يدخله الجنة. وكذلك روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من فطر صائما مؤمنا وكل الله به 70 ملكا يقدسونه إلى مثل تلك الليلة من قابل إلى العام القادم. الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من اتقائه وأن يتقبل أعمالنا في هذا الشهر الكريم. والسلام عليكم.
وبينوا فضلهم من ذي الاطفال بينهم المسلمين جميعا، فهو شهر بزرفين القران الكريم ومغفره للعباد والعصر الممنع، جعلوا ان بيت القران الكريم تطبيق عملي في واقعهم في واقع حياتهم. وايضا هذا الشهر امتازت فيه امه الله سائر الامه، فهم يستقبلون هذا الشهر العظيم بعظيم والتكفير والصيام والقيام وصله الارحام والتصدي على المساكين والاحسان اليهم. جعلوا ان البيت عليهم السلام بالقران الكريم ملوك وعمل في الواقع بشكل مطلوب، وقد كانوا يكتبون القران صوت حسن فيطبقونه في اخلاقهم وتصرفاتهم واعمالهم وتحركاتهم، فكانوا بذلك النموذج الراجل، فكانوا القران يمشي على الارض مما جسدوا بواقعهم العملي، فكانوا يهتمون به اهتمام كبير وعظيم جدا. لذلك علينا ان نقتدي بأهل البيت في تعاملهم مع القران الكريم واحترامهم الكبير به، وان نجعل من القران الكريم سلاح لنا نواجه به ونمضي على اساسه لكي تستقيم لنا حياتنا ونكون على ارقى مستوى من الوعي والبصيره كما هم عليه اهل البيت عليهم السلام، وهكذا نجسد القران في واقعنا. ولو جعل البيت عليهم السلام النموذج الراقي لنا من وابدا، اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا وان يرزقنا بما يرضى عنه وان يتجلى